بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. لقد أراقوا ليلة القدر دما دماؤها انصبت في انصبابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه. فضج والأملاك منها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه. ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه. قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه. وشق رأس العدل سيف جوركم مذ شق منه الرأس في ذبابه. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجعل الله جزاءنا وإياكم عن ذلك رفقته وشفاعته في الجنة. سيكون حديثنا هذه الليلة في رحاب شيء من التراث الحضاري الذي خلفه أمير المؤمنين عليه السلام للأمة وللأجيال بعده، أثر عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شيء كثير من العلم والمعرفة والحكمة. تناول في هذه الكلمات الكثير من المواضيع، سواء منها ما يرتبط بالعقائد الدينية بدءا من توحيد الله وذكر صفاته والاستدلال على وحدانيته، ثم الحديث عن الأنبياء ورسالاتهم وأهداف هذه الرسالات وكيفية مواجهة مجتمعاتهم لهم، ثم الحديث بالخصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أكثر الحديث عنه وذكر ميزاته وعلم الناس كيفية الصلاة عليه، ثم بعد ذلك تحدث في قضايا عجائب خلقة الله وقضايا المعاد والجنة والقيامة، وتحدث أيضا عن أحوال المجتمعات وكيف تتطور هذه المجتمعات وما الذي يصلحها، ما هي أمراضها، ما هي عللها، ما هو آثار الحكم الصالح فيها، وما هي أخطار الولاة الفاسدين. تعرض إلى القضايا التاريخية التي حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلامسها ملامسة موضوعية دقيقة حتى لا تحسب أنك حين تقرأ هذه الخطبة والكلمات كأنك حاضر في ذلك اليوم ناظر إلى الحدث كما وقع للحظته. وهكذا تحدث عن أسباب السمو والرفعة، كيف يدير الإنسان حياته وكيف يستخرج كوامن القدرة لديه وكيف يتغلب على عجزه وكيف ينطلق مستفيدا من نعمة الله عليه لكي يتقدم ويرتفع ويسخر ما أنعم الله عليه به ويستفيد من هذه الدنيا كما أراد الله له. كيف ينجح هذا الإنسان على الصعيد الفردي؟ كيف تتقدم المجتمعات في حياتها؟ ما هي الأسس والخطط والطرق التي ينبغي أن تسلكها هذه المجتمعات حتى تصل إلى السمو والرفعة؟ كل ذلك تحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. المجموع من كلماته وهو المشهور نهج البلاغة لا يمثل إلا جزءا صغيرا من مجموع كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا فقد كتب مؤلفون عن مستدرك نهج البلاغة، النهج البلاغة ومستدركاته، مسند أمير المؤمنين، وبعضها في 10 مجلدات، حيث سعى هؤلاء المؤلفون لاستدراك ما تركه الشريف الرضي لسبب أو لآخر، وجمعوه في كتبهم. الموجود الآن في نهج البلاغة هو شيء كثير بالقياس إلى سائر الصحابة الذين عاصروا علي بن أبي طالب. ما هو لدينا في نهج البلاغة 240 خطبة من خطبه في شتى فنون العلم كما ذكرنا، وضعف ذلك وهي 480 كلمة من كلماته الحكمية القصار، وهناك 79 رسالة وكتابا أرسلها إلى أصحابه وإلى منافسيه وإلى أعدائه. جمعت هذه الخطب والرسائل والكلمات شيئا كثيرا من المعنى ومن الصياغة البلاغية، وهذه قضية قل أن تجتمع. فقد ترى إنسانا يوجد لديه فصاحة في القول، ينشئ شعرا قويا فخما جزلا، لكن المعاني فيه معاني غير جيدة غير عالية، لا تحصل فيها على علم جديد. عندما تقرأ بعض قصائد الجاهليين مثلا تجد فصاحة في اللفظ وفخامة في التعابير، ولكنك عندما تنتهي من هذه القصيدة التي تتألف من 70 بيتا أو 100 بيت لا ترى أن علمك قد زاد، لا ترى أن حكمتك قد صعدت، لا ترى أنك قد حصلت على معاني جديدة تستفيد منها في حياتك. هذا يعني فخامة اللفظ وجزالة التركيب، ولكن بؤس المعنى وفقر المؤدى. وقد تجد في الطرف الآخر عالما أو فيلسوفا أو مفكرا لديه أفكار، لديه معاني قوية، لكنك تحتاج إلى مترجم أو مترجمين حتى يفهمونك ماذا يريد أن يقول هذا الإنسان، لأنه لا فصاحة عنده ولا بلاغة في كلماته. يوجد معنى فيه ولكن لا بلاغة ولا فصاحة. وقد اجتمع لأمير المؤمنين عليه السلام في أفضل ما يمكن أن يجتمع لإنسان كلا الجانبين، فكانت المعاني التي طرقها علي بن أبي طالب في غاية العمق، وكانت ألفاظه التي انتخبها في غاية الفصاحة والبلاغة، حتى قيل عن كلامه إنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، وحتى قال هو عن نفسه وعن أبنائه إنا لأمراء الكلام، فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت أغصانه. لا يعجز الإمام خطبة يريد أن يتكلم فيها ولا معنى يريد أن يصل إليه، مع أنه أحيانا كان يلقيها على البداهة والارتجال، ومجرد أن يواجه إنسان جمعا من الناس ارتجالا من غير أن يكون قد أعد لذلك تراه يتخبط، وأحيانا يضيع المعنى وأحيانا يضيع اللفظ. أمير المؤمنين عليه السلام قال كلماته في الأكثر ارتجالا فطرق مواضيع ومعاني لم يسبق بها أبدا، بينما قد يخطب إنسان وتراه يحصر. ينقل أن أحدهم جاء لكي يخطب خطبة نكاح، يقرأ بعض الآيات التي ترغب في الزواج وبعض الأحاديث التي ترغب فيه، فأحصر لم يدر ماذا يقول. شاف الجمع حاضرون، رأى الناس حاضرين أمامه وكلهم يتطلعون إليه أن يتكلم، فأحصر وأرتج عليه، فما حضره من الكلام إلا قوله: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. فلما سمعت أم العروس ذلك الأمر فقالت له: عجل الله موتك، ألهذا دعوناك؟ جئنا بك لكي تزين أمر النكاح والزواج، تتحدث عن تلقين الميت ذكر لا إله إلا الله. مجرد مواجهة الناس، وهذا حصل كثير لأشخاص، مروان بن الحكم عندما تولى فترة 6 أشهر أو أقل من ذلك الخلافة، في أول صعود له على المنبر ظل هكذا محصورا لا يستطيع الكلام، ثم بدأ فقال: اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونشرك بك إن شاء الله. فتعجب هؤلاء الجالسون تحت منبره: كيف تشرك به إن شاء الله؟ ثم بعد ذلك لم يستطع أن يقول كلمة بعدها. وهكذا غيره وغيره. أمير المؤمنين عليه السلام عندما يأتي يقول ارتجالا وبديهة، فإذا به يفرغ عن كلام هو أرقى الكلام، ويفرغ عن معاني هي أعمق المعاني، ولا غرابة في ذلك، فهو تلميذ رسول الله محمد. وهو القائل: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. فأمير المؤمنين عليه السلام خلف للأمة تراثا حضاريا وعلميا رائعا ينبغي للأمة أن تتسلمذ عليه. هذه قيم النجاح، هذه أخلاق التقدم. ما سنتحدث عن بعضه هي مناهج سنها أمير المؤمنين عليه السلام، لا تختص بزمنه ولا بمكانه، وإنما هي طريقة حياة ينبغي أن يسلكها المؤمنون وأن يسيروا عليها. لقد قال أحدهم وهو الشعبي، قال: إن علي بن أبي طالب قال 9 كلمات، قال 9 كلمات فقأن عيون البلاغة، وأيتمن جواهر الحكمة، وأحرجن من يأتي بعد علي أن يدانيه. أي 9 كلمات على البداهة قالها وارتجالا، ولكن لم يستطيع أحد اللحاق به فيها. قال في المناجاة 3 كلمات: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما أحب. وقال في الحكمة ثلاث كلمات، قال: المرء مخبوء تحت لسانه. والكلمة الأخرى التي قالها: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقال: ما هلك امرؤ عرف قدره. هذه ثلاث كلمات في الحكمة وثلاث كلمات في الأدب قالها على الارتجال والبديهة. قال: أمن على من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. هاي ثلاث كلمات يقول فطم عنها، فطم عن اللحاق بها أي كلمة أخرى. والرجل الشعبي رجل متذوق عارف بالكلام العربي وقارئ للأدب العربي بشكل جيد. سوف ننتخب في فهرسة سريعة بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لكي نقتدي بها في حياتنا. الأمر الأول في قواعد النجاح في حياتنا الشخصية، كل فرد يبحث عن قواعد النجاح في حياته الشخصية، كيف ينجح، كيف يتقدم، كيف لا يكون فاشلا، كيف يوفق. أمير المؤمنين عليه السلام يقدم لك مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى: قيمة كل امرئ ما يحسنه. لو حلت هذه الكلمة في مجتمع وتمثلها هذا المجتمع لما رأيت الشاب مثلا يتسابق إلى تلميع سيارته فقط، لأنه يجد أن تلميع السيارة يعطيه قيمة. وتلك البنت تلهث وراء الزينة ووراء الذهب ووراء الجمال ووراء الموضة والمكياج. لماذا؟ لأنها تتصور أن قيمتها هي في هذه المساحيق. وذلك الإنسان يركض وراء المال، لماذا؟ لأنه يرى أن قيمة كل امرئ ما يملك في جيبه. علي يرفض كل هذا ويقول: لا، قيمة كل امرئ ما يحسن. ماذا تحسن من العلم؟ ماذا تعرف؟ ماذا أنت متخصص فيه؟ هل أنت تتساوى في معرفتك وإحسانك للأمور وإدراكك للقضايا مع غيرك؟ إذن قيمتك كقيمتهم، حتى إذا فقت عليهم وتجاوزتهم في مقدار ما تدرك وفيما تعرف أنت تصبح أكثر قيمة منهم. لما يمر بعض هؤلاء على هذه الكلمة ماذا يقولون فيها؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهو واضع علم العروض، مؤسس لعلم العروض، وهو من طبقة أصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم، وهو من أولياء أهل البيت عليهم السلام، يقول في حق هذه الكلمة: ما رأيت كلمة أحث على طلب علم من هذه الكلمة.
ماكو أي كلمة تشجع على طلب العلم وتحرك باتجاه المعرفة مثل هذه الكلمة، كما أنه لا كلمة أكثر تثبيطا من قولهم ما ترك الأول للآخر. قسم من الناس يقول لك أنت شنو تريد جديد من جديد؟ ليش تألف كتاب؟ ماذا ستصنع؟ كل هذا موجود قالوه اللي قبلك، أنت ماذا تريد أن تصنع؟ أنت تريد أن تتكلم، ماذا تريد أن تتكلم؟ قبلك العلماء تحدثوا عن أسوأ كلمة متبقة عن العلم هي هذه الكلمة، ما ترك الأول للآخر. الأوائل كانوا علماء فطاحل فحول، ما تركوا شيء لمن بعدهم، فأنت شنو جاي تريد تتحدث أو تكتب أو غير ذلك؟ يقول هاي كلمة مثبتة ماكو مثلها، وهذه كلمة حاسة ومشجعة على طلب العلم ماكو مثلها. قيمة كل امرئ ما يحسنه، لا تبحث عن الثوب الجديد كقيمة، الثوب الجديد لا يعطيك قيمة، الزينة لا تعطيك قيمة، الجمال الظاهري لا يعطيك قيمة، الأشياء التي تقتنيها لا تعطيك قيمة، البيت الكبير لا يعطيك قيمة، الذي يعطيك قيمة هو ما تحسنه من الأمور. ماذا تحسن من العلم؟ ماذا تحسن من المعرفة؟ لا أقصد فقط العلم الديني، وإنما مطلق العلوم. الشريف الرضي يقول في حق هذه الكلمة، يقول: أولا، لم يسبق إلى هذا المعنى علي بن أبي طالب، ماكو كلمة قبله في هذا المعنى، أن قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما حد سبقه بالحديث عنها. طبعا احنا نعتقد أن كل هذا من بحر علم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا مدينة العلم وعلي بابها، علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب، فهذه من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الذي أخرجها وتفوه بها ولفظها، أول من نطق بهذا المعنى هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ويقول: هذه الكلمة لا تصاب لها قيمة، ولا توزن بها كلمة، ولا تقرن إليها حكمة، بل تفوقهم جميعا. قيمة كل امرئ ما يحسنه. انت اذا تريد تصير لك قيمة في المجتمع، احسن، تعلم، تعرف، تفهم، حتى تكون لك قيمة بمقدار ما تحسن وتفهم وتعرف. قاعدة أخرى: قدر الرجل على قدر همته. أنت تفتش عن مقدار اجتماعي، عن احترام في المجتمع، كل إنسان يبحث عن هذا، ما يحب الإنسان أن يكون بلا شأن بين الناس. زين، كيف تصبح ذا قدر ذا شأن؟ خلي همتك عالية، خلي همتك المجتمع، لأن قسم من الناس همتهم بطونهم، ومن كانت همته بطنه فقيمته ما يخرج منه. رأيت في أحد الأماكن، وهذا ما أدري سوء الانتخاب، هذا أحيانا في أحد الأماكن على مطعم اسم المطعم همتي دبتي، فقلت إلى من كان ويانا هذه لتكمل حسب كلام أمير المؤمنين، وقيمته كما يخرج من المعادلة هكذا. وين ذاك اللي يقول أنا همتي المجتمع ورفعته وسموه وخدمة الناس، ووين هذا اللي يتصور أن همته هي بطنه وأكله وشخصه؟ أنت الآن تقدر قسم من الناس، تقدر زيد من الناس وتحترمه، ليش؟ لأنه جعل همته المسلمين بنفس المقدار اللي جعل همته عالية لكي تشمل المسلمين، أنت أيضا تقدره وتحترمه. أقل منه من كانت همته أبناء مجتمعك، وأقل منه من كانت همته أبناء الحي الذي تسكن فيه، وأقل من ذلك من كانت همته عائلته، وأقل منه من كانت همته نفسه وذاته. فإذا إنسان أراد التقدير الاجتماعي والرفعة الاجتماعية، هناك القيمة في نفسه، قيمة كل امرئ أن يكون صاحب قيمة ما يحسنه، هذا واحد بغض النظر عن التقدير الاجتماعي. فإذا أراد تقديرا اجتماعيا ورفعة بين الناس، فليجعل همه بالناس جميعا، خلي تصير همته تتسع لخدمة الناس، لعطاء الناس، لمسؤولية الناس. وما أريد أجيب أمثل أنت الآن تستحضر في ذهنك، كثير من التجار عندنا في البلاد، صحيح ولا لا؟ لكن أنت التاجر الفلاني تقدره، تحترمه، إذا ما ستحضر في فاتحته تترحم عليه من كل قلبه، تهدي له بعض الأعمال المستحبة. لماذا؟ لأنه يملك أموالا، عشرات بل مئات يمتلكون الأموال، لأنه كانت همته خدمة الناس، كانت همته العطاء للمجتمع، كانت همته عموم الناس، ولذلك كان له قدر ومنزلة. هاي قاعدة ثانية في النجاح الشخصي. قاعدة ثالثة، قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فاغتنموا فرص الخير. أنت أيها الشاب في مطلع حياتك، أنت أيتها الشاب في مطلع حياتك، ليكون الهيبة والتهيب من الأشياء، يا بروح إلى فلان مكان في مجال عمل، في مجال خدمة، سواء كان عمل دنيوي أو خدمة اجتماعية أو مسؤولية عامة، يقول لا أنا كيف أروح هذا المكان، ما أعرف الجماعة، ما أعرف المجتمع، ما أدري شو أسوي، يتهيب. نتيجة الهيبة ما هي؟ خيبة. نتيجة الهيبة تراجع. وين هذا الكلام؟ ووين كلام أولئك الذين يقدمون على الأمور ويقتحمونها ولا يتهيبون؟ كذلك أيضا الحياة، والله أنا ما أريد أروح فلان مكان، أستحي من هذا وأستحي من ذاك، وعلى أثر هذا الحياء يكون النتيجة الحرمان. والفرص مو دائما عندك واقفة، وإنما تمر مر السحاب، تمر عليك إذا ما تنتهزها وتستفيد منها في صالح دنياك وآخرتك، فإنها تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. هذه بعض القواعد في النجاح الشخصي فيما يرتبط بالمسألة الاجتماعية. في المسألة الاجتماعية كيف نكون مع الناس؟ أمير المؤمنين يجيب علينا فيقول خالط الناس مخالطة، إن متم فيها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. كيف تكون في هذا المجتمع دمث الأخلاق خدوما تتعامل بلا عقد بلا تحسس بلا حسد بلا حقد بلا تصنيفات؟ هذا لأنه من كذا شارع لا أذهب معه، وذاك لأنه من كذا محل لا أنسجم معه، وهذا لأنه من كذا خط سياسي لا أكون معه، وهذا لأنه كذا من خط مرجعي لا أستطيع العمل معه. هذه ليست هي المخالطة، لأنها مليئة بالعقد مليئة بالمشاكل. يقول لك أمير المؤمنين: خالق الناس بصفاء، خالق الناس بلا عقد، خالق الناس بنحو لو كنت معه وغبت عنه اشتاق إليك، اشتاق إلى حديثك، اشتاق إلى حنانك، اشتاق إلى رأفتك وعطفك. وإذا كنت قد رحلت من هذه الدنيا يتذكرك متأسفا ويبكي عليك مفارقا. ويقول أيضا في هذا الإطار: ليس مطلوبا منك أن تتجشم العناء. قل أنا إذا أحضر في المجتمع، المجتمع كل يوم في حاجة، كل يوم في قضية، كل يوم في مسألة، هذا فقير يحتاج إلى مساعدة، وذاك محتاج يحتاج إلى إعانة، وهذا مشروع يطلب مني فيه المساهمة، فإذا وأنا لا أستطيع في كل ذلك أن أقوم بما ينبغي، فإذا الأفضل أن أعتزل المجتمع. يقول: لا، أنت إما تتمكن تعطي، لا تتمكن لا تعطي، تتمكن من القليل أعطي القليل، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. بهذه المناسبة، هذا المسجد المبارك هناك نية لإعادة بنائه بعد توسعة كبيرة وإعادة. كيف نحصل على العلم؟ العلم هذا الشرف الذي يعطي للإنسان قيمة، كيف نحصل عليه؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول بطرق متعددة، نذكر منها طريقين. الطريق الأول: في التجارب علم مستحدث. اليوم تعتبر التجربة من أهم المصادر العلمية في كل العلوم. اليوم التطور الذي يعيشه البشر إنما هو رهين هذه التجارب المتكررة التي يقوم بها الباحثون والعلماء والمحققون. يعملون تجارب متعددة في فترات متعددة، فيكتشفون على أثر ذلك نظريات جديدة. أنت بإمكانك أيضا أن يكون لديك علم، مو علم قديم مذكور، وإنما علم مستحدث، علم جديد، ابتكارات علمية من خلال التجارب المتكررة. إذا كنت مدرسا، إذا كنت طالبا، إذا كنت عاملا، حاول أن تجرب في مجال عملك وغير مجال عملك، لأن التجارب فيها علم مستحدث، علم جديد. وهذه من أعظم الكلمات التي تبين من أين يتحصل العلماء والمحققون والمكتشفون على علومهم الجديدة. أعلم الناس، الفكرة الأخرى: من جمع عقول الناس إلى عقله. حاول أن لا تكون مستغنيا بما عندك عما عند الآخرين، لأن في كل عقل رأيا ولأن في كل عقل علما. حاول أن تجمع عقل الآخرين وعلم الآخرين إلى علمك، لا تأنف هذا الشيء لأنه يوصلك إلى درجات في العلم. آخر ما يكون حديثنا هو ما يرتبط بالجوانب السياسية. ما هي مشكلة الأمة؟ لماذا أمتنا هذه تتراجع؟ لماذا نسير من سيء إلى أسوأ؟ أمير المؤمنين عليه السلام يحدد لنا شيئا تنتهي إليه هذه العوامل، فيقول ماذا؟ من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها عقولها، والمستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل. إذا كان هناك استبداد في أمة من الأمم، في مجتمع من المجتمعات، هذه أمة هالكة، هذه أمة خاطئة. ليش؟ لأن الحاكم المستبد ما يمكن أن يوصل إلى نتيجة صائبة، موقوف، موقف، وهو وقف على وين؟ على المداحض، على العثرات، على الزلات، على الأخطاء، ما يتخطاها. لكن من شاور الرجال شاركها في عقولها. الأمة إذا أرادت أن تنهض لا بد لها من نظام في الشورى، لا بد لها من رفض الاستبداد، لا بد لها من تغيير أحكام المستبدين حتى تتقدم إلى الأمام. كيف نحصل على الاستقلال يا أمير المؤمنين؟ إذا كانت أمتنا مرهونة للقوى الكبرى ما نقدر نسوي شيء. يقول السر هو احتج إلى من شئت تكون أسيرا. ما دامت هذه الأمة دائما في حاجة إلى القوى الكبرى، إلى المستكبرين، فهي باستمرار ستكون أسيرة لهم. واستغن عن من شئت تكن نظيرة، حاول أن تستقل بنفسك، قطع علاقات التبعية، حاول أن تكتفي، تصنع لنفسك اكتفاء ذاتيا بمقدار ما تستطيع في مجتمعك. إذا صار هكذا أنت تكون نظير ذلك الطرف. وإذا كنت قادرا كمجتمع على أن تعين غيرك وأن تمد اليد إليه، وأحسن إلى من شئت تكن أميرا. الاستقلال، استقلال الأمة، استقلال الدولة، استقلال المجتمع فرع عن رفض الحاجة إلى الأجانب، رفض الحاجة إلى القوى الكبرى، محاولة الاكتفاء، محاولة الاستغناء حتى تستقل هذه الأمة. تنهض برفض الاستبداد، وتستقل برفض التبعية، وتعيش حياتها السياسية بشكل سليم عبر من شاور الرجال شاركها في عقولها. هذا شيء بسيط مما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، ومن تراثه الحضاري الذي خلفه لهذه الأمة لكي تنهض نهضتها الإسلامية الواعدة. في الجانب الشخصي هناك توجيهات، في الجانب الاجتماعي هناك قواعد، في الجانب السياسي هناك قواعد، في تحصيل العلم هناك قواعد، وكلها يؤسسها لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فسلام الله على أبي الحسن الذي بث من علم رسول الله ما كان خافيا على الناس، والذي أعطى من بلاغته وفصاحته وعلمه، والحمد لله قد بقي بين أيدينا بحيث يستطيع الإنسان أن يطلع عليه. من المهم جدا أن يرجع شباب المؤمنون إلى نهج البلاغة. ليس صحيحا أن يخلو بيت من بيوت المؤمنين من كتاب نهج البلاغة. انظر إليه، تصفح فيه، إذا كنت ممن يستهويك الخطب الطويلة ففيه الخطب الطويلة، كان يستهويك الكلمات القصار فهناك الكلمات القصار، تأمل فيه، تدبر فيه، اجعله دستور حياتك بعد القرآن الكريم، فإنه حري بأن يرفعك ويرفعك إلى ذرى المجد والتقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة أمير المؤمنين وإلى الاستفادة من هديه، إنه على كل شيء قدير. نرتحل بقلوبنا من هذا المكان إلى كوفة الإمام وإلى بيت الإمام سلام الله عليه. صور في داخل قلبك الكوفة هذه الليلة وقد أطفأت أنوارها وأعلنت حدادها وتكاد تستيقظ على هول الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى التي تهدمت لأجلها أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. خل أنتخب إليك بعض المناظر التي تلتقط التقاطة لكي أذكرك بها، وإلا فإن قلبك إن شاء الله حاضر في ذلك المكان. نحن معا وإياكم الآن حول بيت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كان قريبا من مسجد الكوفة، وقد حمل إليه الإمام صبيحة هذا اليوم وهو مخضب بدمائه، إلى أن وصلوا إلى ذلك البيت وجلس الإمام فيه. وليلة العشرين ويوم العشرين، وها هي ليلة الواحد والعشرين قد أقبلت لكي تشهد كل هذا الحزن والأسى. يأس المسلمون من بقاء أمير المؤمنين، ودخل الواحد منهم بعد الآخر لكي يلقي بنظرة الوداع على أمير المؤمنين عليه السلام. دخل حجر بن عدي وبدأ يبكي ويقول: فيا أسف على المولى التقي أبا الأطهار حيدرة الزكي، أنا متأسف على رحيلك يا أمير المؤمنين. فقال له: يا حجر، كيف بك إذا دعيت إلى سبني وإلى البراءة مني؟ قال: لا أفعل ذلك والله ما بقيت. قال: صدق. وبالفعل صدق حجر بن عدي فيما بعد. وهكذا دخل عليه باقي أصحابه، وكل من يدخل على الإمام عليه السلام يستعبر ويبكي لما يرى من حال الإمام سلام الله عليه. أمير المؤمنين هذا فارس بدر وأحد وخيبر لا يستطيع أن يرفع رجله من الفراش، ما الذي صنعوا به؟ لعنة الله عليهم. ولذلك كان هذا مثيرا للشجاع. انتهى وقت الزيارات، أخبر الإمام الحسن الناس أن أيها الناس حال الإمام علي قد ثقل لا يستطيع الاستقبال، انصرفوا عن البيت إلى دوركم، إذا صار التشيع آذناكم وأخبرناكم. فانصرف الناس، عاد الإمام الحسن لكي يجلس إلى جنب أبيه ويسمع وصاياه، وإذا به يسمع طرقا خفيفا على الباب. خرج من الطارق وإذا به يرى عددا كبيرا من الأطفال الفقراء واليتامى قد جاءوا ومعهم آنية فيها اللبن. ما اسم الذي جاء بكم يا هؤلاء؟ قالوا سمعنا أن والدنا أمير المؤمنين هذا أبونا، هذا الذي كان يرعانا، هذا الذي كان يمر علينا في جوف الليل ويحمل إلينا الطعام ويمسح على رؤوسنا. رأينا وسمعنا أن أبانا قد ضرب بسيف مسموم وأن الطبيب قال إن اللبن نافع له، فجئنا بإفطارنا إلى الإمام، جئنا بما نملك إلى الإمام لعله يفيق من مرضه. نحن لا نستطيع أن نعيش بعد فقد إمامنا وولينا أمير المؤمنين عليه السلام. شكرهم الإمام الحسن وأرجعهم كأني بلسان حاله يقول لهم سيطول بكاؤكم أيها اليتامى وستفقدون والدكم بعد هذا اليوم. هذا الإمام الذي كان يمر عليكم سوف لم ترونه بعد هذه الليلة. رجع هؤلاء، دخل الأصبغ بن نباتة، قال إن رجلاي لا تطاوعني على الذهاب، كيف أذهب ولم أودع أمير المؤمنين؟ هذه آخر الساعات، لا بد لي من رؤيته. وهكذا كان يدخل بعضهم إلى أن صرفهم الإمام عليه السلام الإمام الحسن. ثم بدأ الإمام أمير المؤمنين يوصي أولاده بوصاياه: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم وألا تبغي الدنيا، وإن بغتكما قوما بالحق قولا بالحق واعملا للأجل وقولا وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في القرآن فإنه كتاب ربكم، الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم، الله الله في الأيتام لا تغبوا أقواهم ولا يضيعوا بحضرتكم. ثم قال: يا بني عبد المطلب لا أنفينكم تخوضون في دماء المسلمين، تقولون قتل علي بن أبي طالب، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هاته فاضربوا ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم ولو والمثلة ولو بالكلب العقور. عظم الله أجوركم. ثم قال للحسن: بني حسن أوصيك بأسيرك، أطعمه مما تأكل وأسقه مما تشرب. يعني حتى على هذا اللعين، حتى على هذا المجرم هو رحمة وعطف وحنان بأبي وأمي. ما زال يوصي أولاده وبناته بما هو أهله من الخير والمعروف إلى أن حضرته الوفاة. عظم الله أجوركم. أدار عينه فيهم: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعرق جبينه وسكن أمينه وطابت روحه الطاهرة: أنا مناد وعليا. ضجت الكوفة بأهلها كل ينادي: وإماما وسيدا هو مظلوما، باشر الإمام الحسن في تجهيزه وخوفا من الخوارج خوفا من أعدائه لكي لا ينبشوا قبره بعدئذ، أخرج الإمام عليه السلام من داره في الليل إلى ظهر الكوفة إلى منطقة النجف الحالية، وذلك كما أوصى أمير المؤمنين ابنه الحسن، ورفعت جنازة الإمام الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر، إلى أن وصلوا إلى ظهر النجف فتوقف النعش، وإذا بقبر محفور نزل الإمام الحسن وأنزل أباه في ملحودة قبره، وكان مكتوبا فيه: هذا من دخله نوح لولي الله علي بن أبي طالب. دفن الإمام ورجع الأبناء إلى الدار في طريقهم إلى بيت الإمام، وإذا بالحسن يسمع صوت بكاء، صوت بكاء منبعث من إحدى الخرائب من أحد البيوت المتداعية. من هذا اللي نوح؟ من هذا الذي يبكي؟ جاء الإمام الحسن: لعل واحد يبكي على أمير المؤمنين، لعل واحد عنده مصيبة. جاء إليه وإذا به يرى رجلا أعمى كفيف البصر وهو يبكي. حل عليه: ماذا بك أيها الرجل يا عبد الله؟ قال: كان رجل يأتيني كل ليلة يأتيني بطعامي وشرابي ويؤنسني شطرا من الليل، وأنا وحيد في هذا البلد في هذا المكان ولا أهتدي الطريق، وقد فقدته منذ ليلتين، لا أعلم ما الذي جرى علي. أنا لا أبكي لجوعي ولا لعطشي، ولكني خائف أن يكون قد أصابه شر. قالوا له: ما اسم ذلك الرجل؟ قال: كنت أسأله عن اسمه فيقول: أنا عبد من عباد الله، ماذا يهمك من اسمي؟ كنت أراه إذا سبح سبحت الكون معه، سبحت الحيطان والجدران وكأنها تتجاوب معه. لما ذكر صفاته صاح الإمام الحسن: ذاك والدنا أمير كان أمير المؤمنين، هو الخادم لك هذه الليالي، هو الراعي لك هذه الليالي. قال: فماذا جرى علي جحف الليلتين لم يأتي إلى هذا المكان؟ قالوا له: خبر ابن ملجم ومقتل الإمام ودفنه. قال: بالله عليكم إلا ما أخذتموني إليه، أخذوه إلى قبر الإمام. لما لامس قبر الإمام نادى وعلي لم يزل يبكي وينادي وعليا حتى طابت روحه على قبر الإمام. أنا أسألك بالله، إذا كان واحد غريب بالنسبة إلى الإمام هكذا يحزن عليه وهو ما شاف الضربة ولا الجرح ولا رأسه المفلوع، حال زينب شلون راح يكون في بيته؟ لما رجع الحسن والحسين رأيا زينب وإذا بها تخرج من دار الإمام وتذهب إلى دار أخرى، تطلع من غرفة إلى غرفة. هكذا كان والدي يجلس وهناك كان يصلي، وهكذا كان يفعل، وتتذكر أوضاعه وأحواله، وتتذكر الأيام اللي راح تقبل عليها. وأنا وإنت عزية عظم الله أجرك يا زينب، والعيد بجبل والحزين زايد علي عاينت دار المرتضى من الخلية ومحنا الأبو بالعين وجمع أولا ولبسهم الزينة على جاري العاد ورفرف عليهم بالهنايا طير السعاد يعم الهنا والطير عيشتهم هني وإماما واحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام فراق وخلانا وصرنا بعد هيد وفراحنا راحت وصار العيد باشر الناس معيدة واحنا بعزي
من شهر الصيام فجعتمونا اللهم إنا نسألك بنبيك وبوصي نبيك وهما أحب الخلق إليك صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واخذ حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات